الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا إلى هذه المسألة، المسألة 37 في تصور العدم. هذا البحث من أروع البحوث، وإذا شئت أن تربطه بالتكوين وبالدين، أساس الدين هو الأمر الاعتباري، يعني أساس الدين هو النقص. إذا كان الإنسان كاملا بالكمال المطلق لا معنى للدين، فيكون إلها. فالدين دائما يأتي للإنسان الناقص بالنسبة إلى درجات من الكمال، ناقص بالقياس إلى درجات راقية، فيبقى وفقا للمثالية الإلهية التي هي الدين. والأمير سلام الله عليه يقول: عرفت الله بنقض الهمم وفسخ العزائم. نقض الهمم أمور عدمية، وفسخ العزائم أمور عدمية. فبدون هذه الحدود العدمية، هذا العالم الخلقي لا يتعين. في العالم الجميل فوق عالم الربوبية والألوهية وعالم الملائكة، هذه الحدود غير موجودة أبدا. حكومة ملك الموت في قبض الأرواح لا تزاحم حكومة جبرائيل في إيصال الوحي. كل في أفقه ولا حدود في البين. تتعجب من هذه الفكرة. نعم، وإذا أردت أن نقرب لك هذه المسألة بما تشعر به أنت بالعلم الشهودي، عندك أنت مليار مفهوم في ذهنك. هل هذه المفاهيم لها حيز تنتهي ثم يبدأ المفهوم الآخر؟ لا أبدا، كلها في نقطة واحدة، وأنت تشعر أنها كلها متباينة. هذا عالم الفوقاني، العالم الجميل، عالم التجرد. أما في عالم المادة هذه الحدود ضرورية. الآن أنا عندي حد محدود، هذه المنضدة لها حد محدود، الكاميرا لها حد محدود، الكتاب له حد محدود. الحدود ما هي؟ يعني الأعدام. هذه الأعدام هي التي تعطي جمال هذه النشأة الخلقية المادية، والسبب هو المادة. نعم، يجب أن تكون هذه الحدود. الشمس إذا كانت منبسطة بمادتها، الفصول الأربعة لا تتحقق على وجه الأرض. الأرض تدمر إما بالحرارة وإما بالبرودة أو اليبوسة أو الرطوبة. فيجب أن تكون الشمس بحد محدود تتحدد هويتها المادية. البحث هنا كيف نتعامل مع هذه الأعدام أو العدم المطلق. نعم، بحث تحليلي، بحث عميق وتحليلي، وله علاقة كذلك بالأمور الدينية كما قلت لكم. المسألة 37 في تصور العدم، يعني كيف يصل الذهن البشري إلى مفهوم العدم. فقط أبين المسألة بنيوية، ثم ندخل في تفكيك هذا المتن وبعمق، حتى لو استغرق جلستين لا يهم. البنية الذهنية بنية المفاهيم، ليست بنية الكيانات. لا تجد هناك الكيانات. الإنسان كحقيقة إنسانية في الذهن، لا، الإنسان كحقيقة فهمية مفاهيم. إذن مفهوم شريك الباري ليس شريك الباري. إياك أن تتصور هذه المسألة، تسأل مفهوم شريك الباري أنت من؟ يقول أنا من خلالي تفهم هذه الهوية التي هي عدم محض. أنا أوصلك إلى أن في نفس الأمر ماذا تمثل؟ لا شيء. مفهوم العدم فهم، كيان فهمي وليس كيانا حقيقيا أبدا، هو كمفهوم مفهوم حقيقي نعم، لكن هو ليس شريك الباري. مفهوم واجب الوجود ليس واجب الوجود، مفهوم الإنسان غير الإنسان، مفهوم يوصل بعد معرفي، بعد إيصالي، بعد كوغنيتيف. كوغنيتيف يعني إدراكي نعم. هذه يجب أن نقف عليها، لأن في خلط كبير بين مفهوم شريك الباري وشريك الباري، مفهوم الإنسان والإنسان، في خلط كبير، خلط كبير في التحليل، خلط بنيوي، خلط بنيوي. قال وللعقل، العقل كناشط في الإدراك، العقل يعني هنا هذه القوة الإنسانية الراقية حين تسعى لكسب المعرفة حتى تحيط بالحقيقة الواقعية نعم. وللعقل أن يعتبر النقيضين وجود عدم أو الملكة وعدم الملكة، البصر وعدم البصر، ويحكم يعني أن يحكم بينهما بين النقيضين بالتناقض. بالتناقض يعني إذا كان سين لا يكون لا سين، إذا كان لا سين لا يكون سين، هذا هو التناقض. ولا استحالة فيه، لماذا؟ لأن نحن في البنية الذهنية، البنية الذهنية تفصل ولا تجمع، طبيعة البنية الذهنية تفصيلية، تفصل، تعطي لكل مفهوم كيانه الفهمي، فلا يمكن التداخل، لا يمكن التداخل في المفاهيم، هذه قاعدة بنيوية. لماذا؟ لأنه لا يمكن التداخل بين الحيثيات الخارجية. أنت عندك وردة جميلة ولطيفة، كم حيثية؟ جمال ولطافة. في متن الوردة، في متن الوردة كمصداق خارجي، لكن إذا جاء العقل وأراد أن يتعامل مع اللطافة والجمال، لا يمكن أن يتعامل الجمال وهو مشوب باللطافة، وإلا لم يفهمه، ولا يمكن أن يتعامل مع اللطافة وهي مشوبة بالجمال وإلا لا يفهمه، فيعزل اللطافة بالإدعاء عن الجمال بالإدعاء على الوردة بالإدعاء، وهذا هو الاعتبار، فيفهم الجمال لوحده واللطافة لوحده، فتتشكل لدينا مفهومان منعزلان متباينان بتمام الذات. وهذا ناشئ من ماذا؟ لأن حيثية الجمال غير حيثية اللطافة، وإن اجتمع في حقيقة واحدة هذا لا يضر، الاجتماع في حقيقة واحدة لا يضر، والانفصال الذهني في الفهم كذلك لا يضر. هذه قاعدة بنيوية فهم جيدا سارية في جميع الحيثيات والمفاهيم. أقول العقل، العقل هنا تلك القوة الراقية في النفس حين سريان الفهم، حين سريان الفهم، حين التعامل مع الواقع الخارجي حتى تصل إلى الحقيقة. يحكم بالمناقضة، يعني هذا لا يجتمع مع هذا، بالمناقضة بين السلب والإيجاب، فلا بد وأن يعتبرهما معا. نعم، يعني عنده مفهوم الوجود ومفهوم العدم، مفهوم الجلوس مفهوم عدم الجلوس، فيقول أينما يكون الوجود لا يكون العدم، أينما يكون العدم بالاعتبار لا يكون الوجود، أينما يكون الجلوس لا يكون إلا جلوس، حكم أم لا حكم. والحكم يستدعي حضور الطرفين، يعني مفهوم الوجود ومفهوم العدم. نعم، وإن كان في الواقع الخارجي لا يجتمعان الوجود والعدم والجلوس ولا جلوس. العقل يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب، فلا بد وأن يعتبرهما معا. قال يعتبرهما معا، يعني لكل يعطي مفهوما في أفق الذهن، مفهوم الوجود، مفهوم العدم، مفهوم الجلوس، مفهوم عدم الجلوس، أربع مفاهيم متباينة، كل يتحرك في أفقه الخاص. والسر بينته لكم، لأن الحيثيات الخارجية كذلك يجب أن تكون في دائرتها فقط، لأن التناقض تعليل لهذه العملية العقلية، لأن التناقض من قبيل النسب. نعم، التناقض نسب، يعني تنسب الوجود إلى العدم تقول يناقضه، تنسب العدم إلى الوجود تقول يناقضه، تنسب الملكة كالبصر إلى عدم الملكة تقول يناقضه، أو يقابله أحسن يقابله لأن التقابل ملكه وعدمها، لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات. الإضافات يعني عطف تفسيري على النسب، النسب والإضافات شيء آخر يعني مضاف أو منسوب. لا يمكن هذا التناقض، لا يمكن تصور التناقض إلا بعد تصور معروضيه. معروضيه يعني تقول الوجود يناقض العدم، العدم يناقض الوجود، فيكون متصورا للسلب والإيجاب معا في أفق الذهن. تقول شيخ العزيز توقف قليلا، الوجود لا يجتمع مع العدم. أقول لك نعم في متن الحقيقة، أما في أفق الذهن ما عندنا وجود وعدم، عندنا مفهوم الوجود ومفهوم العدم، وهناك التباين. التباين لماذا التباين في الأفق الذهني؟ حتى تكون الأمانة في الإدراك، لا تفهم الوجود في أفق العدم ولا تفهم العدم في أفق الوجود، تفهم الوجود في أفق الوجود وتفهم العدم في أفق العدم. سهلة والله سهلة. نعم، لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات، من قبيل يعني تنظير كمثال. لا يمكن تصور هذا التناقض إلا بعد تصور معروضيه، ماذا؟ الوجود والعدم، الجلوس ولا جلوس، البصر ولا بصر، فيكون متصورا يعني العقل للسلب والإيجاب معا، ولا استحال في اجتماعهما في الذهن دفعة. انظر هذا القيد في الذهن، يعني في أفق الذهن، باعتبارهما حقيقتين أم باعتبارهما في أفق الذهن؟ في أفق الذهن. نعم، لأن التناقض ليس بالقياس للذهن، ليس بالقياس للذهن. دقق جيد، هذا كلام جدا فخر، يعلل هذه الظاهرة كيف يجتمعان في الذهن ولا يجتمعان في الواقع الخارجي. يقول لأن التناقض، التناقض غير مفهوم التناقض، لأن التناقض ليس بالقياس للذهن. أنا عندي هذه النسخة، هذه النسخة طبعت الشيخ حسن زاد الآملي جامعة المدرسين في قم المقدسة، هنا خطأ يعني زيادة في المتن. لأن التناقض ليس بالقياس للذهن بل بالقياس للذهن، هذه امحيها، بالقياس للذهن زائدة، العبارة هكذا الصحيح. لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن يدية الإضراب بل بالقياس لما فيه نفس الأمر في الواقع الخارجي، يعني نفس الأمر، هناك الوجود يقابل العدم والعدم يقابل الوجود. أما في الذهن أفق المفاهيم ما في تقابل، في انسجام تام. كيف؟ مفهوم الوجود في أفقه ومفهوم العدم في أفقه. تقول كيف يا شيخ؟ نعم، يجب أن يكون مفهوم الوجود في أفقه حتى يحكيك بأمانة الوجود الواقعي، ومفهوم العدم يكون في أفقه حتى يحكي لك العدم في دائرته. ثم يقول لا يجتمعان، أين في الذهن؟ لا، هذه خاصية خارجية، لا يجتمعان في الخارج. يعني إذا كنا في دائرة الوجود لا معنى للعدم، وإذا كنا في دائرة العدم لا معنى للوجود. ولهذا يقول لأن التناقض ليس بالقياس للذهن، يعني في عالم المفاهيم، لا أبدا، عالم المفاهيم كل في دائرته، هناك لا اجتماع ولا تنافر ولا تناقض في عالم الذهن، بل بالقياس لما في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني الحقيقة الخارجية بالمعنى الأعم. فيتصور صورة ما ويحكم عليها بأنها ليس لها في الخارج ما يطابقها. نعم، أن تقول مثلا مفهوم شريك الباري، مفهوم شريك الباري كيان ذهني، ما هي وظيفته؟ يحكي، يوصلك إلى نفس الأمر. يقول مفهوم شريك الباري إذا ذهبت إلى نفس الأمر تجده في دائرة العدم. هذه الدائرة حقيقية أم ادعائية؟ نقول عدم، عدم يعني ادعاء، ادعاء محض. نعم، ليس كمفهوم الوجود، مفهوم الوجود يحكي واقعيات خارجية. نعم، فيتصور العقل صورة ما ويحكم عليها بأنها ليس لها في الخارج ما يطابقها، ما يطابقها، ما يطابقها، اكتب هنا ما يطابقها بالحقيقة، أما بالإدعاء لا. ثم يتصور صورة أخرى فيحكم عليها بأنها لها في الخارج، لأن لها في الخارج ما يطابقها. مفهوم الوجود يطابق مفهوم العدم، لا يطابق بالمعنى الحقيقي، أما المطابق الادعائي موجود. ما يطابقها، ثم يحكم على إحداهما إحداهما بمقابلة الأخرى. تقول الوجود يقابل العدم والعدم يقابل الوجود. إذن دققوا جيدا في المتن، يعني هذه المسألة دقيقة فأنا أقف عندها كثيرا. يقول: فيتصور من العقل، ماذا يتصور؟ صورة، مثلا مفهوم الوجود، مفهوم العدم يعني شريك الباري، ويحكم عليها بأنها ليس لها في الخارج ما يطابقها، اكتب ما يطابقها حقيقة، أما ما يطابقها عدا ادعاء الموجود. مفهوم شريك الباري يحكي دائرة عدم، يعني لا شيئية، لا شيئية، ليس لها مطابق حقيقي، لها مطابق ادعائي. ثم يتصور صورة أخرى، يعني الوجود، مفهوم الوجود، فيحكم عليها بأنها لها في الخارج ما يطابقها ما شاء الله من المخلوقات، حتى الله تعالى وجود، ثم يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى. تقول يقول: الوجود الخارجي يقابل العدم الخارجي الإدعائي، والعدم الخارجي الإدعائي يقابل الوجود الحقيقي. لا من حيث، دقق جيد، لا من حيث إنهما حاضرتان في العقل، يعني مفهوم الوجود ومفهوم العدم، هناك لا تناقض ولا تنافر، هناك تناغم تام، كل في دائرته، كل في فلكه، مثل هذه الأفلاك في المنظومة الشمسية، المريخ يدور في دائرته ولا يزاحم الزحل، وهكذا عالم المفاهيم ما في تناقض، كيانات ذهنية. وبينت لكم عندك مليار مفهوم في ذهنك، مفهوم أدبي، مفهوم فلسفي، مفهوم أصولي، مفهوم فقهي، مفهوم جغرافي، مفهوم خرافي، كلها تسبح في فضاء الدين، ولا يزاحم مفهوم مفهوما آخر أبدا أبدا. إذن التناقض ليس بين مفهوم الوجود ومفهوم العدم، تناقض بين ما يحكيه مفهوم الوجود وما يحكيه مفهوم العدم. فإذا جئت إلى الوجود الخارجي يناقض يعني يدفع العدم، والعدم الإدعائي يدفع الوجود الإدعائي، يعني العدم لا شيء. يقول: لا من حيث إنهما حاضرتان في العقل، بل من حيث إن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى، يعني في عالم الخارجي، في البنية الخارجية. كلام جميل هذا الكلام للمحقق الطوسي في زمانه، لم تنطبخ العلوم ذلك الانطباخ، كلام جدا فخر، هذا ينتمي إلى ميتافيزيقية الدين. نعم. وقد يتصور العقل، يتصور العقل أو الذهن، وقد يتصور الذهن صورة ما ويتصور سلبها. كم تصور؟ 2 في أفق الذهن كمفاهيم، في تناقض بينهما؟ لا. في تنافر بينهما؟ لا. في تمام الانسجام، لكن باعتبار المتعلق والمحكي الخارجي هناك فيه تزاحم، تناقض، تضاد، وهكذا. وقد يتصور الذهن صورة ما ويتصور سلبها، يعني رفع هذه الصورة، الصورة باعتبار خارجة، لأنه مميز على ما تقدم، مميز إن الذهن يميز بين الأشياء. نعم، ما شاء الله. ويحكم على الصورتين بالتناقض، مفهوم الوجود مفهوم العدم، مفهوم البصر وعدم البصر، يعني التناقض التضاد والتناقض ملكة وعدمها، أو يتصور مفهوم السواد ومفهوم البياض. في الذهن تناغم تام، لا علاقة لمفهوم البياض بمفهوم السواد، لكن إذا جئنا إلى الخارج واستقر السواد في جوهرين لا يمكن أن يستقر البياض، وإذا استقر البياض لا مجال للسواد، هو التضاد، تضاد المقولي. نعم. فيحكم على الصورتين بالتناقض أو بالتضاد أو بالتناقض، تقابل مطلقا، لا باعتبار حضورهما في الذهن، لأن هذا الحضور حضور حقيقي أم حضور فهمي؟ تقول حضور فهمي مفهومي، هناك الكل في سلة واحدة وتناغم تام، ما في مزاحمة. نعم. بل بالاعتبار الذي ذكرناه. ما هو الاعتبار؟ باعتبار الواقع الخارجي، يعني متعلق المفاهيم، محكي المفاهيم. إذن أنت عندك مفهوم الجلوس وعندك مفهوم اللا جلوس، كلاهما في أفق الدين منسجمان متلاغمان يتحابان في أفق الدين، ما في مشكل. لماذا؟ لأنها ليست كيانات حقيقية وإنما كيانات فهمية، لكن تأتي إلى الخارج. مفهوم الجلوس يحكي حيثية للشخص الجالس، تعين من التعينات. إذا تعين الإنسان بالجلوس لا معنى للا جلوس، إذا قام تعين باللا جلوس لا معنى للجلوس، وهكذا. سميها تقابل عدم ملكة وعدم ملكة، التناقض تضاد لك ذلك. مسألة جدا جميلة تنتمي إلى الميتافيزيقية الذهنية، يعني ما قبل الفلسفة حتى. قال وأن يتصور عدم جميع الأشياء، شوف هذه القوة، يتصور جميع الأشياء، يتصور الوجود الإنساني عدم الوجود الإنساني، حتى الذات المقدسة له القدرة أن يرفع بالإدعاء الذات المقدسة، يأتي في مقابلها شريك الباري. والله تعالى هذه مسويها في القرآن، لا تتعجب ولا تتحجر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالله تعالى فرض آلهة متعددة، وكل خرط هذه الآلهة المتعددة إله واحد فقط. فالفرضيات يمكن. وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه، تقول وجود الإنسان عدم وجود الإنسان، وعدم العدم بأن يتمثل في الدين ويرفعه، عدم العدم. هنا هذه المسألة فيها زلل، فيها خطأ كبير. مرة تتكلم عن العدم، دقق جيد، هذه سجلها جميلة، مرة تتكلم عن العدم في مبدأ الهوية. أسألك ما هو العدم في هويتي؟ تقول العدم وعدم، حمل أولي، انتهى الأمر. مرة لا تتكلم عن العدم في دائرة مبدأ الجوهرية، في دائرة الواقع الخارجي، دقق جيدا. تقول العدم إذا جاء ورفع العدم يعني يصير نقيضا له، نعم صحيح. إذن يجب أن نفهم المسألة في بعدين، مبدأ الهوية العدم عدم حمل أولي، وتتذكر أعطيتك ضابطة الحمل الأولي، أن المحمول في الحمل الأولي يمثل عين الذات، لا يمثل أي انزياح خارج الذات. بمجرد أن يأتي الانزياح إلى الحيثية حمل شائع، العدم عدم حمل أولي، انتهى الأمر. ما معنى؟ يعني العدم في هويته عدم لا شيء آخر. مرة لا تنظر إلى الواقع الخارجي، عندنا عدم بالإدعاء، يأتي عدم يرفعه، ماذا ينقلب؟ ينقلب ثبوتا، ينقلب ثبوتا، نعم. قال وأن يتصور الذهن أو العقل عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه وعدم العدم بأن يتمثل في الذهن ويرفعه وهو ثابت بالاعتبار. لا لا، مسألة جدا دقيقة لم تكن واضحة في ذلك الزمان، الآن اتضحت ما شاء الله، دقق جيد. إذا كنا في مبدأ الهوية، هذا المبدأ الذي يفرز الحمل الأولي، العدم عدم، هذا ليس حملا، هذا بيان فقط أن العدم في هويتي عدم، جيد. هنا لا تقابل ولا تناقض ولا يحزنون. ثم تأتي إلى ماذا؟ تأتي إلى عدم العدم، تركيب جديد، بمعنى أن العدم يأتي ويدمر العدم، يرفع هذا العدم، يعدمه، وإذا عدمه ماذا يتعين؟ يتعين الوجود. هذه يجب أن نفهمها جيدا. علم الحلي هنا أبهمها، طبيعة اللغة العلمية في ذلك الزمن لم تكن واضحة، لأن الوجود الذهني وصل إلى أوجه مع صدر المتألين، لم يكن واضحا في زمان المحقق الطوسي ذلك الوضوح، لأن إشكالات جاءت كثيرة، ثم صدر أبدع في الوجود الذهني. أنا أبين المسألة، أنت الآن في الواقع الخارجي عدم، ثم يأتي عدم يدمخ. أول ملاحظة يجب أن تلتفت إليها، تقول شيخنا هذا ادعاء أم حقيقة؟ طبيعة الحال ادعاء، خرطي، الادعاء يعني خرطي، لا عدم في الواقع ولا عدم يأتي يدمخ. إذن هنا العملية الذهنية تأتي وتفترض، تأتي وتدعي، تعطي للوجود كيانا ادعاء، تعطي ماذا؟ للعدم، تعطي للعدم كيانا ادعائيا، ثم نأتي بالعدم يرفع هذا الكيان. هنا يتصور التناقض بين العدم الأول والعدم الأول، يعني العدم الثاني رفع، هنا رفع، ثبوت وانتفاء، تعين ورفع، معقول؟ فالذين يعتبر للعدم كيانا بالادعاء، ثم هذا العدم يأتي ويدمر هذا الكيان بالادعاء. إذن العملية الذهنية هنا تحققت، فيأتي أفق الذهن يفهم هذا الادعاء، لا يصنع هذا الادعاء، يفهم هذا الادعاء، طبيعة العقل تدعي وتفهم الادعاء، فتعطي للعدم الذي له كيان ادعائي تعطيه مفهوم، مفهوم العدم الذي هو يمثل كيانا ادعائيا، ثم مفهوم العدم الذي يأتي ويرفع هذا الكيان الادعائي. فهنا العدم المحمولي يناقض العدم المحمولي، كلها بتحليلات ذهنية، إلا أن هذا التحليل نص أمري واقعي. نعم، جميل جدا. نعم، وأن يتصور عدم جميع الأشياء سهلة هذه، عدم الإنسان، عدم الشجر، حتى عدم نفسي، أنا نفسي تصور عدم نفسي، ارتفاع نفسي، وعدم العدم، عدم العدم هنا بينا مرة نكون في الحمل الأولي، معناه ماذا يمثل العدم في هويته، تقول العدم وعدم، ليس هذا محل البحث، محل البحث هو يأتي الذهن بقوته الاعتبارية والادعائية يعطي للعدم الموضوعي الذي يقع في الموضوع عدم وعدم، يعطيه كيانا ادعائيا خرطيا ثم يرفعه بعدم، فيأتي التناقض هنا، يعني العدم الأول رافع للعدم الثاني، العدم الثاني رافع للعدم الأول بالادعاء، كله بالادعاء، فهنا يتصور التناقض، نعم، أو التقابل. نعم، وعدم العدم بين بأن يتمثل في الذهن، يتمثل في الذهن اكتب كمفهوم العدم، ويرفعه بعدم آخر وهو ثابت باعتبار، يعني العدم الأول، يعني إذا قلت العدم عدم، العدم الموضوعي ثابت بالاعتبار، والعدم المحمولي ثابت بالاعتبار، يأتي ويحمل العدم، يرفع العدم الأول، يزيحه من الثبوت الادعائي. نعم، وهو ثابت باعتبار، قاسم باعتبار، ثابت باعتبار، قاسم باعتبار، يعني عندنا العدم المطلق، وعندنا هذا العدم المطلق يتجلى في هذا العدم الموضوعي والعدم المحمولي، فيكون العدم المحمولي قسيما للعدم الموضوعي، ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت، ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت، يعني الحكم تقول العدم عدمون، لا يمكن الحكم عليه إذا لم تعطيه ثبوتا ادعائيا. نعم، إذا خليته في دائرة العدم لا معنى يأتي العدم الثاني ويرفعه، يرفع اللاشيئية، فتعطيه ثبوتا ادعائيا، هذا العقل يمكن له أن يمارس هكذا فهميات. نعم، ولا يصح الحكم على العدم بالعدم المحمولي من حيث هو ليس بثابت، اكتب ولو بثبوت ادعائي، ولو بثبوت خرطي، ولا تناقض هناك. نعم، ولا تناقض هناك. وصلنا إلى العلم الحلي، في شرح العلم الحلي نخليه إن شاء الله إلى الحصة القادمة لأنه انتهى الوقت. أقول الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية، ندخل في التطبيق إن شاء الله، لعل العلم الحلي زاد في الأمر بسطة وتوسع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.